نتفق هنا درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم درر المسائل. ونحن بحمد الله وفضله وتوفيقه في اللقاء 45 في سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية، ونحن نتكلم منذ لقاءات 3 مضت، وهذا اللقاء 4 تحت عنوان احذروا التكفير والتبديع والتفسيق. فأول مسألة سنتكلم عنها في هذا اللقاء حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول مسألة سنتدارسها إن شاء الله جل وعلا في هذا اللقاء حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. الجواب بحول الملك الوهاب. إجمالا قبل أن أفصل، نحن نطيعه في طاعة الله عز وجل، ونعصيه في معصية الله عز وجل. بمعنى إذا أمرنا بطاعة ائتمرنا والتزمنا، وإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمتأمل في الآية الكريمة يجد أن الله جل وعلا ذكر فعل الأمر أطيعوا الله، وكرر جل وعلا فعل الأمر أطيعوا الرسول، ولم يكرر فعل الأمر مرة ثالثة في طاعة ولاة الأمر، وولاة الأمر هم العلماء والأمراء، بمعنى أن طاعة ولاة الأمر في طاعة الله جل وعلا ورسوله تكون واجبة، ومعصيتهما إذا أمروا بمعصية تكون واجبة. لماذا؟ لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. فها أنت أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة، سمعتم آية من كتاب ربنا الكريم، ألا وهي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسمعتم حديثين: الحديث الأول: إنما الطاعة في المعروف، والحديث الثاني: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبعد هذا الكلام تعالوا بنا لنستمع إلى السؤال والجواب. سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأجاب رحمه الله بقوله: الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله، ولا تجب محاربته من أجل ذلك، ولا تجب محاربته من أجل ذلك، بل ولا تجوز إلى أن يصل إلا أن يصل إلى حد الكفر، إلا أن يصل إلى حد الكفر، فحينئذ تجب منابذته، وليس له طاعة على المسلمين. والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصل إلى الكفر بشرطين: والحكم بغير ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصل إلى الكفر بشرطين: الأول: أن يكون عالما بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان جاهلا به لم يكفر بمخالفته. يكون عالما بحكم الله، بحكم كتاب الله عز وجل، وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان جاهلا به لم يكفر بمخالفته. الثاني: أن يكون الحامل له، أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت، أو أن غيره أصلح منه وأنفع للعباد، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا عن الملة، وتبطل ولاية الحاكم، ولا يكون له طاعة على الناس، وتجب محاربته وإبعاده عن الحكم. أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به، أي بما أنزل الله، هو الواجب، وأنه أصلح للعباد، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه فهذا ليس بكافر، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة. طيب تفضل اتصال. تفضل يا اخي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بسال حضرتك.
اتفضلي يا اخت هدى. طيب فاصل، هي فصل ان شاء الله تعود باذن الله. ولا تجوز محاربه او ابعاده عن الحكم بالقوه، اي لا تجوز محاربه هذا الحاكم او ابعاده عن الحكم بالقوه والخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الائمه الا ان نرى كفرا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى. يا اخوان، هذا السؤال غاية في الأهمية، وهذا الجواب غاية في الأهمية، ويريح كثيرا من شباب اليوم ورجالها ونسائها وهم في أمس الحاجة، لا أن يسمعوا إلى هذا الجواب الذي طرحته على مسامعكم، بل في حاجة إلى أن يتأملوه وإلى أن يتدبروه وإلى أن يسمعوه مرارا وتكرارا، وذلك لأن هناك مشاكل وشبهات ألمت بأدمغتهم وأذهانهم وعقولهم ونفوسهم وصدورهم، فحينما يسمعون كلام أهل العلم المبني المؤسس على نصوص الوحيين من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فسيكون سببا لانشراح الصدور ودفع الشبهات وارتياح النفس والصدر بفضل الله تبارك وتعالى، لأن فيه امتثال لقول ربنا الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما المسألة الثانية في هذا اللقاء، حكم الذبح لغير الله، وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة؟ يعني واحد ذبح للحسين رضي الله عنه، للبدوي، للسيدة، ذبح للقناوي، ذبح لأي صاحب ضريح، لأي صاحب ضريح. فالسؤال دلوقتي عن حكم الذبح لغير الله، ذبح لملك من الملائكة أو لجني أو لشيطان أو لعفريت أو لمارد أو لشجر أو لولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء، ها؟ فيسأل عن حكم الذبح لغير الله. طبعا إخوانا، قبل أن أجيب، كلكم يعلم قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك إيه؟ أيوة، فصل، بقول لك صل ربك إيه؟ أيوة، بارك الله فيك، فصل لربك وانحر. أين؟ وأنتم تحفظون قول الله تعالى: قل إن صلاتي، بعدها إيه؟ ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ ليس لنبي مرسل ولا لولي مقرب ولا لملك من الملائكة ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك، بل إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أينما، بارك الله فيك. إذن الذبح عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لأحد إلا لمن خلقنا من العدم إلى الوجود. فقال تعالى في كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فنريد أن نتفق أن الذبح عبادة كالأضحية، فهي عبادة، تقربا لله عز وجل في اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام بعد صلاة عيد الأضحى، أو في أيام التشريق الثلاثة العقيقة إن كانت عن الذكر أو الأنثى عبادة. الهدي للمتمتع والقارن في الحج عبادة، ذبح الشاة فدية نظرا أنني تركت واجبا من واجبات الحج، فتجبر الخلل الذي تلبست به جهلا أو لعذر أو كذا. أي نعم، كذلك ذبح الشاة لتلبسي بمحظور من محظورات الإحرام، كل هذا عبادة. فإذا الذبح عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لمن على العرش استوى سبحانه وبحمده، فإن صرفت لغير الله كانت شركا والعياذ بالله. والله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اسمع يا سيدي الجواب. سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه عن حكم الذبح لغير الله، وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة، فأجاب قائلا رحمه الله: الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: فصل لربك وانحر، وقوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الآية. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة والعياذ بالله، سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة أو لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من الأولياء أو لعالم من العلماء، فكل ذلك شرك بالله عز وجل ومخرج عن الملة. والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه وألا يوقع نفسه بذلك الشرك الذي قال الله فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسمع السؤال من أختنا هدى، تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينفع زكاة المال؟ أنا متجوزة، ينفع زكاة المال دي أطلعها لأخويا لو هو ما عندوش دخل وحاله ضيق يعني؟
الجواب بحول الملك الوهاب: إذا كان أخوك من الأصناف الثمانية التي عددها الله جل وعلا في الآية 60 من سورة التوبة التي عرفت بصورة براءة، وهي الصورة الوحيدة في كتاب ربنا الكريم التي بدأت بغير البسملة، حيث قال جل وعلا في الآية 60 في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الآية. فيفهم من جوابي أن أخاك حفظه الله إن كان واحدا من هذه الأصناف الثمانية جاز لك أن تعطيه زكاة مالك، ويكون بهذا صدقة واصلة، صدقة الواجبة وهي زكاة المال، وصلة منك لرحمك وهو أخيك، فكما يقولون عصفورين بحجر. فنسأل الله أن يديم الود بينكما وأن يجعلك عونا لأخيك ولغيره من المسلمين والمسلمات فيما يقربنا وإياهم إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبل والله أعلم. طيب، فاصل ونواصل إن شاء الله، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
سنعود.
طيب، أهلا ومرحبا بكم، وقد عدنا لكم بحول الله وطوله. ثم ماذا؟ ثم أقول: وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح، أي ذبائح التي ذبحت لغير الله، هل يجوز لك أن تأكل منها وأنت تعلم أنها ذبحت لغير الله؟ اسمع، بارك الله فيك. وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم، وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم، لأنها أهل بها لغير الله، وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم، كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، الآية. فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها. نسمع لأختنا الحاجة سنية، تفضلي حاجة سناء. تفضلي حاجة سناء.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أنا أختك الحاجة سناء من اسكندرية. أنا بحيي الطيبين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعلنا من خير الناس أتباعا واتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
هل كل مسلم كان تحت كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي قال فيه رب العزة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون
وتحت السؤال يعني هل كل مسلم إيه؟
تحت كتاب الله سبحانه وتعالى وتحت منهج الحبيب.
أيوة.
واللي بيزينا بيقتدم بالثلاث قرون الأخير الثلاث اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليهم، هل هم من الفرق الناجية مهما اختلفت أفهمهم؟ وهل من قال أبي بكر وعثمان وعمر في النار فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم بشرهم بالجنة وجعلهم من المبشرين؟ فهل من قال ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟
يا حاجة سناء، صلى على الرسول
عليه الصلاة والسلام.
أولا ربنا عز وجل قال في أبي بكر: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وقال عز وجل في حق أبي بكر: ثاني اثنين إذ هما في الغار. والرسول صلى الله عليه وسلم،
أنا عارفة يا شيخ أنا عارفة.
طيب.
لكن الناس اللي بيكذبوا هو رسول بشرهم بالجنة، والناس اللي بيقولوا هم في النار يبقى هم بيكذبوا الرسول، يبقى خرجوا من الملة، لازم يكون خرجوا من الملة.
يا أختي صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر الصديق كما تفضلت، وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان بشرهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالجنة.
والرسول نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله في حقه: وما ينطق عن إيه؟
نعم، عن الهوى.
عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يقول أن هؤلاء في النار يبقى كذب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فهو على خطر عظيم.
نعم، أنا عارفة دي، بس ليطمئن قلبي.
طبعا.
عايزة كمان أعرف حاجة تانية ليطمئن قلبي.
طبعا.
هل كل محدث نرفضه وإن كان لا يخالف صميم القرآن وصحيح السنة؟ يعني حاجة لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان وحال ولا يتجمد عند مرحلة معينة، فهل كل شيء يوافق القرآن وصحيح السنة يعني نقبله طالما هو من صميم القرآن وصحيح السنة؟ أنا عارفة أن نقبله ولكن ليطمئن قلبي.
نقبله في يعني في غير العبادة، نقبله في غير العبادة. يعني كيف يختي؟ يعني مثلا صلى الله عليه وسلم يعني مثلا انني اتي مثلا بين الاذان والاقامه في الصلاه.
لا انا هديك شيء. بص يا شيخ ابو بكر، انا عندي مثال صغير ممكن اقوله اوضحه.
اتفضلي.
مثلا دلوقتي في حاجه مثلا احنا بنقوله بينا وبين بعضنا: كل عام وانتم بخير في العيدين الصغير والكبير، ماشي؟ افرض في حاجه محدثه دلوقتي، انا عايزه اقول لك يا شيخ ابي بكر وانت اخويا في اللي مثلا كل سنه ثانيه وامه محمد بخير وسعاده وطاعه وامل ونصر وامل، يعني عايزه اقول كل فرفوته من الوقت يا امه محمد وانتم بخير، هل هذا خطا؟
صلى على الرسول
عليه الصلاه والسلام.
الامام احمد رحمه الله تعالى عليه
لا.
قال: ان بداني احد في العيدين بتقبل الله مني ومنك أجبته، ولا أبتدئه أنا بذلك. ده رقم واحد. بس خلي مني يا حاجة. لا 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 يا حاجة، أنا عاوزك تسمعي مني عشان تستفيدي والمشاهد يستفيد.
أنا الأول ببدأ بالحبيب، أنا أبدأ الحبيب قارئ ثم كذا، أنا أبدأ بالحبيب بعدين أنزل لتحت، ما أقولش الإمام أحمد على طول.
يا أختي
أبدأ بالحبيب
يا أختي،
ثم الثلاث قرون الأخير ثم أنزل.
يا حاجة سناء، حاجة سناء.
نعم
يا أختي، أنا عاوزك تبارك الله فيك تسألي وتسمعي الجواب عشان تتعلمي أنت وسائر الأمة. فلا تكوني
أيوة
يا أختي،
لما يكون في ملاحظة
اسمع يا حجة بارك الله فيك، لا تكوني مجيبة وسائلة، هداني الله وإياك إلى ما فيه خير العباد بارك الله فيك. لا بأس أن نهنئ بعضنا البعض في عيد الفطر وعيد الأضحى، لا بأس. أما إذا قلت الواحد كل عام وانت طيب، لا بأس بها شريطة ألا أعتقد سنية ذلك، ألا أعتقد سنية ذلك مع إباحتها، مع إباحتها. وأنا ذكرت قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، هذا إجابة على هذا السؤال. هل يوجد غيره؟
عندي أسئلة تانية لو سمحت.
تفضلي.
عندي سؤالين تانيين بس. أنا أصدق
سيبيكي من اللي فات يا حجة، اسمعي مني، سيبيكي من اللي فات، هات السؤال الجديد على طول، اسمع الجواب ولا تعلقي.
ما الفرق بين الرحمة والاستغفار؟
يا بارك الله فيك، الاستغفار واحد يقول أستغفر الله، يعني أطلب المغفرة من الغفار. وإذا قال واحد اللهم إنا أسألك يا رحمن يا رحيم أن ترحمني، فهذا يطلب الرحمة من الله عز وجل. ومن الخير أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته فيما يقتضي طلبه. فأنا أريد أن أطلب الرحمة، أقول اللهم إنا أسألك يا رحمن يا رحيم أن ترحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، كما أقول اللهم إني أسألك يا غفار يا غفور يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا شديد العقاب أن تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. هذا على سبيل المثال وليس الحصر، والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيكم أجمعين. تفضل تفضل.
طيب
عليكم السلام وبركاته
شيخ أبو بكر،
حياك الله يا أخي.
أشير أنني أحبك في الله، بس
أحبك الذي أحببتني فيه.
بس معذرة أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بس.
تفضل.
أنا كطالب جامعي، خدت بالك؟
نعم.
فأنا في زمايلي اتقتلوا وفي زمايلي يعني اتحبسوا ظلم وعدوان.
نعم.
فأنا هنزل مظاهرات ضد النظام اللي النهارده موجود، ولا ده كما ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ لو سمحت عاوز تجيب لي على السؤال ده لو سمحت. يعني
الجواب بحول الملك الوهاب، اعلم رحمني الله وإياك أن الله سبحانه وبحمده أمرنا بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وأمرنا بمعصية ولاة الأمور في معصية الله عز وجل، وثالثا حرم الله تعالى الظلم، فقال في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ورابعا اعلم رحمني الله وإياك أن المظاهرات والاعتصامات ليست من دين الله عز وجل في شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك المسألة الثالثة في هذا اللقاء، المسألة الثالثة بارك الله فيك، عن حكم الذبح لغير الله. السؤال الماضي أجيب على هذا الأمر، وقد بين أن توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بألا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة. ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، لأن الله تعالى أمر به في قوله فصل لربك وانحر، وكل قربة فهي عبادة، فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له وتذللا وتقربا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل كان مشركا بالله عز وجل. وإذا كان مشركا فإن الله تعالى قد بين أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه النار عافانا الله إياكم. وبناء على ذلك نقول إنما يفعله بعض الناس من الذبح للقبور، قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء، شرك مخرج عن الملة. ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة والصيام لله وحده فإنه يغفر لهم ما سبق. فإن الله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الآية، بل إن الله تعالى يعطيهم فوق ذلك، فيبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال جل وعلا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الآية. فنصيحتي لهؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم أن يتوبوا إلى الله من ذلك وأن يرجعوا إليه وأن يخلصوا دينهم له سبحانه وليبشروا إذا تابوا بالتوبة من الكريم المنان، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين وعودة المنيبين. لعل قائلا حينما يسمع هذا الكلام يقول انت فوادي والناس فوادي قاعد تقول لي الذبح للأنبياء والذبح للأولياء والذبح مش عارف لمين والناس يحدث لها كذا ويحدث لها كذا. يا اخواني والله العظيم إذا طهرت الأمة من الشرك الأكبر والأصغر وما استطاعوا من الشرك الخفي كانوا على التوحيد، وإذا كانوا على التوحيد دفعهم التوحيد إلى السنة والاستقامة والهدى، وبالتالي مثلما نكون يولى علينا مثلما نكون يولى علينا. يعني إيه؟ يعني عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم، يعني يولى عليكم من ولاة الأمر من جنس أعمالكم. يعني إن اتقينا الله تعالى واستقمنا كان ولي الأمر علينا عادلا مستقيما. طب ولو إحنا اعوججنا وخالفنا الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة عينينا هتطلع كلنا. أنا بسبب إيه؟ بسبب بسبب شركنا نفاقنا بدعنا معصيتنا أين. طب متى تنصلح الأحوال؟ إذا وجد إيمان توحيد إخلاص سنة طاعة لله عز وجل. يبقى استقامة ولاة الأمور متعلقة باستقامتنا نحن، وعوجاج ولاة الأمور متعلق بعوجاجنا نحن، فنحن في حاجة إلى توبة جماعية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شعورك.
مرحبا بك.
معذرة لو سمحت عاوز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا بخش الامتحان الساعة 2:30 وبطلع الساعة 4:00، خدت بالك؟
أيوه.
يعني أنا الظهر الظهر بيدي الساعة كام؟
مش انت بتدخل
او معذرة بخش الامتحان الساعة 11:30 بطلع الساعة 4:00 مش ساعة بخش الساعة 11:30 بطلع الساعة 4:00 اصلي العصر ازاي والظهر ازاي لو سمحت يعني.
طيب انت حضرتك في جامعة ايه؟
ها؟
انت في جامعة ايه؟
في جامعة عين شمس كلية زراعة يعني.
طب انت حضرتك من اي بلد؟
انا من مطروح انا وعايش هنا في القاهره.
طيب خلاص يبقى انت راجل مسافر، انت من مطروح وعايش في القاهره في جامعه عين شمس، فيمكنك ان تصلي الظهر والعصر جمع تاخير اما تطلع من الامتحان بما انك مسافر.
يعني اصلي جمع تاخير ولا
ستصلي الظهر والعصر جمع تاخير بعدما تخرج من الامتحان سالما موفقا بما انك مسافر؟ فالمسافر يجوز له جمع التقديم وجمع التأخير، وجمع التقديم تصلي العصر في وقت الظهر، وجمع التأخير تصلي الظهر في وقت العصر مع بعضهما. فحالتك التي تفضلت بالسؤال عنها سيكون إن شاء الله جمع تأخير، تصلي الظهر مع العصر حينما تخرج من امتحانك موفقا إن شاء الله والله أعلم.
بس أنا مستقر هنا في القاهرة يا دكتور يا شيخ
إذا حضرتك اعتبرت نفسك مقيما فأنت حضرتك أدخل الامتحان وأنت متوضي. أي نعم. وإذا أذن المؤذن هتصلي في مكانك، في مكانك وأنت لابس نعالك هتصلي الظهر فقط، وبعدين السنة تبقى تصليها بعدين.
يعني أصلي الظهر جوه في اللجنة.
أي نعم، مفيش إشكال خالص.
خلاص أستأذن من مراقبين اللجنة. شكرا.
أي نعم أي نعم. اي نعم، تطلع على الأرضية كده هو وانت لابس النعال. اي نعم، تقوم وتقوم مصلي بفضل الله عز وجل، صليت ترجع على طول ترجع لورقتك.
بس بعد إذن حضرتك عاوز رقم حضرتك الشخصي
لو سمحت. هما ان شاء الله اخواننا في غرفة التحكم يعطوك اياه. حياك الله. طيب ثم ماذا؟ واما المسألة الرابعة، هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تقبل توبة من سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن تسمع تفصيل الجواب أريد أن أقول لك إن سب الله جل وعلا وأنت يعني تعي ما تقول كفر أكبر والعياذ بالله، وإن سب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كفر أكبر. دي البند الأول. البند الثاني، فإن أهل العلم على قولين، فالحنابلة يقولون أنه لا تقبل توبته، والراجح أن التوبة تقبل إذا سب امرئ ربنا الجليل العظيم المتعال الكبير وتاب، يقبل الله توبته ما دامت توبة صادقة خالصة. وإذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم وتاب تقبل توبته. أيوة، ولكن ولي الأمر يقيم عليه حد القتل إذا سب الرسول، وتقبل توبته عند الله عز وجل. طيب إذن أنا أريد أن تتأمل معي في الجواب، الذي سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا وهو يعي ما يقول؟ حكم رقم واحد، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. طب رقم اثنين، إذا أراد أن يتوب هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة هل تقبل توبته؟ ألف، الحنابلة يقولون بعدم قبول توبته. باء، الراجح أن توبته تقبل عند الله عز وجل ما دامت توبته صادقة خالصة، فإن الله سبحانه وبحمده يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. خمسة، ساب الرسول إذا تاب قبلت توبته عند الله عز وجل، ولكن ولي أمر البلاد أو نائبه يقيم عليه حد القتل. يقيم عليه حد الإيه؟ القتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آدمي وكان يعفو عن ذلك في حياته إذا بدر هذا من أحد، أما هو الآن مات والله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فربنا عز وجل يعفو، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعفو في حياته، أما الآن هو ميت، فمن وقع في مسبته وتاب قبلت توبته عند الله، ولكن ولي الأمر أو نائبه يقوم بقتل هذا الإنسان. تعال كده نسمع السؤال مرة تانية والجواب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: اختلف في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور عند الحنابلة، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن في محل بعيد من قبور المسلمين. وأما القول الثاني، انتبه، أنها تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا علمنا صدق توبته إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة، كقوله تعالى من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب الآية: ومن الكفار من يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم. وهذا هو الصحيح، إلا أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل، لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد بأنه يغفر الذنوب جميعا. أما ساب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلق به أمران، أحدهما أمر شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقبل إذا تاب، والثاني أمر شخصي، وهذا لا تقبل التوبة فيه، وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه، وعلى هذا فيقتل. ولكن إذا قتل، طبعا يقتل من مين؟ يقتل من ولي الأمر، ليس مني ولا منك، وإلا صارت فوضى، إنما يقتل من ولي الأمر أو نائب ولي الأمر. أين؟ ولكن إذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ألف كتابا في ذلك اسمه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم. الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه استهان بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا لو قذفه صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يجلد. فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته؟ أجيب: لأن هذا صحيح، لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، والحق الذي له قد أسقطه، وأما بعد موته فإنه لا يملك أحد إسقاط حقه صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه صلى الله عليه وسلم من قتل سابه وقبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى. فإن قيل: إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته، أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه؟ أجيب: لأن ذلك لا يوجب التوقف، لأن المفسدة حصلت بالسب وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم والأصل بقاؤه. فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عمن سبه؟ أجيب: بلى، وربما كان يعفو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم متضمنا للمصلحة، وهي التأليف، كما كان صلى الله عليه وسلم يعلم أعيان المنافقين، عارف المنافقين ولم يقتلهم. طب ليه؟ لألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن الآن لو علمنا أحدا بعينه من المنافقين لقتلناه، أي من قبل ولي الأمر. قال ابن القيم رحمه الله: إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وفي هذا القدر كفاية. وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المساء.